أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كن بطلا داهما اصبر على المصاعب تحقق المطالب إذا أردت الشهد فابذل لذاك الجهد سابق إلى المعالي في الخير لا تبالي
واطلب دوامان القمم واقتد بأصحاب الهمم واطلب دوامان القمم واقتد بأصحاب الهمم إن رمت ترقى القمة
إن رمت ترقى القمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة في برنامجكم معالي والذي يأتيكم ثالث اثنين من كل شهر. كلمة النجاح تنشر في نفوسنا السعادة، الصغير يفرح إذا بشرناه بالنجاح، والكبير يشعر بالأنس والثقة بقدراته التي وهبها الله له. النجاح في الحياة يولد السعادة والأمل والمتعة في العمل. الناجحون لا يقفون عند المشكلة ويسعون إلى تجاوزها، فهم مشعل في المجتمع يدعون الناس إلى نورهم. والمسلم يحب إتقان العمل ويسعى للنجاح في حياته. أعظم نجاح يقول الله تعالى فيه: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نناقش مبادئ النجاح ونستضيف بعض النماذج الناجحة أرحب باسمكم مشاهدينا بضيف البرنامج الدائم البروفيسور عبد الكريم بن محمد بكار الكاتب والمفكر الإسلامي، حياكم الله دكتور.
الله يحييك
وأسعد الله مساءكم سعيدين باللقاء بكم.
مساء الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
أرحب مشاهدينا الكرام باتصالاتكم ومداخلاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج معالي@المجدتيفي.com. حياكم الله دكتور مرة أخرى.
الله يحييك.
وأيضا أرحب بالإخوة الذين حضروا معنا في الاستوديو، وكما هو المعتاد في مثل هذا البرنامج حتى يعني نعيش هذه الألفة ونعيش هذه الأوقات يعني بسعادة ومتعة بإذن الله، نتعرف على إخوان الحضور. تفضل يا شيخ.
الاسم بندر سعيد الرجالة.
نعم.
طالب بكلية الطب بجامعة الملك خالد في أبها.
حياك الله.
الأخ بندر بين قوسين.
نعم.
شهور إن شاء الله ويتخرج من كلية الطب، وهو جاء من أبها مخصوص للمشاركة في هذا البرنامج.
نعم.
وأنا اطلعت على سيرته الذاتية، ما شاء الله في عنده إبداع وقيادة ورؤى جميلة جدا، فأنا أرجو أن تعطيها عن كل 100 ميل قطعه نصف دقيقة زيادة في الحديث.
إذن سنحجزك معنا إلى 5 حلقات قادمة.
ممكن. نعم.
حياك الله يا بندر، وحقيقة نسعد باللقاء بك وساعة مباركة، وأيضا كلام الدكتور عنك هذا أيضا شهادة بإذن الله، يعني نفرح بها لك كأخ ونحب لك ما نحب لأنفسنا. تفضل.
أنس بن سعد الفواز، كلية الهندسة جامعة الملك سعود.
حياك الله أنس.
الله يحييك.
الاسم عبد الله بن راشد الفواز، كلية الهندسة جامعة الملك سعود.
حياك الله.
أخوكم أيمن بن أحمد ذو الغنى من دمشق، حاصل على إجازة من اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق، عضو في رابطة الأدب الإسلامي ومستشار ثقافي بموقع الألوك الإلكتروني.
حياك الله. حياك الله.
أحمد بن أيمن ذو الغنى، في الصف الخامس الابتدائي في مدارس أضواء الهداية.
حياك الله أحمد.
تركي بن حمدان التركي، طالب في كلية الهندسة جامعة الملك سعود.
حياك الله أحمدان، وأيضا نسأل الله عز وجل أن يفك أسر والدك، وأنت معنا. آمين. حقيقة. آمين. في مثل هذه الظروف وأنت تسعى للنجاح، وهذا بإذن الله نجاح. طبعا سيكون معنا بعض النماذج بإذن الله الجميلة في هذه الحلقة، منهم هذا الشبل أحمد وفارس اللغة بإذن الله. طبعا وأنا كنت أقرأ المقدمة ذكرت يعني قد لحنت في كلمة ثم أعدتها خشية من أحمد، ونستضيف بعض النماذج الناجحة وهي بعض النماذج الناجحة، فيعني تصحيح أحيانا من لا شعور. دكتور، موضوع النجاح حقيقة موضوع يعني تطمح إليه النفس وتسعد عندما تسمع هذه الكلمة. قبل أن ندخل في كثير من التفاصيل المهمة في هذه الحلقة والحلقات القادمة، نود أن نتعرف ما هي المفاهيم العامة للنجاح، أو ما هو المفهوم للنجاح أصلا وتعريف هذا النجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أرحب بالإخوة الكرام معنا في الاستوديو، وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء خيرا مباركا ميمونا نافعا، إنه سميع مجيب.
آمين.
يعني ليس من السهل تحديد صفة النجاح أن هذا ناجح أو غير ناجح، لكن هناك محددات ومؤشرات تساعد. يعني لما إنسان يحصل على جائزة كبرى مثلا جائزة نوبل، وإن شاء الله يوما ما واحد من الإخوة الموجودين يحصل عليها ونفرح به، ونقول قبل 20 سنة أو 25 سنة قيل مثل هذا الكلام.
كأنك تنظر إلى بندر.
لعل الله عز وجل يكرمه بذلك، هو وباقي الشباب أيضا إن شاء الله، والسيد أحمد أيضا. فلما واحد يحصل على جائزة كبرى يعني توزع يعني مرة في العام وهو يكون من بين هؤلاء، فهذا نجاح كبير. أيضا نستطيع لما واحد يضع أهداف كبرى، لما وضع هذه الأهداف كل من حوله يقول هذه أحلام وهذه أمنيات وأنت بعيد عن الواقع، ثم يحقق هذه الأهداف، فهذا نجاح. أيضا نستطيع أن نحدد الناجح من غيره من خلال المقارنة. لما 5 من الطلاب أو 6 أو 10 وواحد يكون هو الأول عليهم، أو 5 أو 6 من الشباب بدأوا بمشروع، بدأوا بتجارة، وواحد منهم جمع ثروة أكثر بكثير من غيره، نقول والله هو ناجح في عمله، ناجح في تجارته. فإذا النجاح حقيقة الأمر هو نوع من التفوق، نوع من التفوق على الأقران، وهو الوصول إلى أشياء يعجز عن الوصول إليها في العادة كثير من المناظرين، وكثير من الزملاء، وكثير من الناس الذين يتمتعون بنفس الظروف.
جميل جدا. يعني أحيانا في موضوع النجاح، عندما نتحدث يعني عن النجاح والناجحون في هذه الحياة، كيف يكتشف هذا النجاح؟ كيف نتعرف؟ ويعني ما هي الطرق التي تدعونا أو تبين لنا هذا نجاح أم لا؟
خلينا قبل كل شيء نركز على مسألة مهمة جدا.
أيوة.
وهي أنه لماذا نحن بحاجة إلى النجاح؟ نحن أمة الإسلام، هذا الموضوع بحمد الله عز وجل بدأ الآن يطرق، لكن قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، قبل 50 سنة هذه الفكرة كانت شبه غائبة عن الأمة. لكن أنا ألحظ الآن أن في شريحة من الأمة تتسع باستمرار، تدرك معنى النجاح وأهمية النجاح. يعني أمة الإسلام إذا جئنا إلى مجال الاقتصاد، مجال الاجتماع، مجال السياسة، مجال التربية، مجال التعليم، مجالات كثيرة حقيقة. ولما تنشر الأرقام عن أمم العالم نجد أن معظم الدول الإسلامية ومعظم الشعوب الإسلامية في المؤخرة. إذا أردنا لهذه الأمة أن تحتل المكانة التي تليق بها، ونحن نعتبر من مهماتنا في هذه الحياة ليس فقط إعمار الأرض وهداية العالم، نحن أمة الإسلام هي التي ورثت تراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونحن نبلغ، مكلفون بأن نبلغ للعالم ونوصل للعالم صوت نبينا عليه الصلاة والسلام وأصوات الأنبياء من قبله. فنحن الذين ورثنا رسالات الأنبياء، ونحن الذين يعني نشعر بالمسؤولية تجاه هداية العالم من أوله لآخره، فضلا عن أن نعمر الأرض ونحل مشكلاتنا ويعني نرتب أمورنا وشؤوننا. فأمة الإسلام في حاجة إلى أكبر عدد ممكن من الناجحين، لأننا لا نستطيع أن نبني أمة ناجحة من أشخاص غير ناجحين، هذا غير ممكن. كما أننا لا نستطيع أن نشيد جدارا صلبا من لبنات هشة. اللبنات الهشة في النهاية يعني نبني منها جدارا هشا، اللبنات الصلبة نبني منها في النهاية جدارا صلبا. فأمة الإسلام بحاجة إلى أن تروج لهذه الفكرة، بأن تدعم هذه الفكرة، بأن توضح هذه الفكرة.
تقصد فكرة النجاح؟
فكرة النجاح.
النجاح الآن في أي مجال؟ يعني النجاح هل هو في الـ يعني
في كل المجالات،
الأمور العائلية، نجاح في العمل، نجاح في الدراسة؟
نحن لما حين نقول إن النجاح يعني بتعريف بسيط هو تفوق على الأقران، فالزوج نجاحه هو تفوق على أقرانه من الأزواج، والطالب نجاحه في تفوق على أقرانه من الطلاب، والطبيب نجاحه في التفوق على أقرانه من الأطباء، والمقدم برنامج إعلامي نجاحه في تفوقه على أقرانه في المقدمين للبرامج.
نعم.
فالنجاح هو حقيقة في كل مجالات الحياة بدون أي استثناء، لأن ما من عمل من الأعمال إلا يمكن أن يؤدى بطريقتين، طريقة ناجحة جيدة وطريقة سيئة، طريقة ضعيفة. وبالتالي ما من مجال من مجالات الحياة إلا وهناك فيه إخفاق وفيه نجاح.
كأنك تشير دكتور في بداية الحلقة أنه أنا عندما أكون مثلا معلم أو أكون طالب في مجال معين أعرف نفسي بمقارنة بزملائي، هل المقارنة دائما قد يكون هم فاشلين وأنا أفضل الفاشلين أحيانا؟
ما في، يعني هي هذه القضايا تؤخذ على أنها نسبية. حتى النجاح الآن للذين حصلوا على جوائز نوبل مثلا مئات، الذين حصلوا من يوم يعني من سنة من قرن وخمس سنوات إلى الآن أو أكثر اللي حصلوا عليها مئات، وكلهم اسمهم حصل على جوائز نوبل، لكن هم ليسوا في مقدرة واحدة، وتأثيرهم في العالم لم يكن واحدا وإنما كان متفاوتا. فالنجاح دائما ينظر إليه على أنه شيء نسبي، فقد يكون إنسان ننظر إليه على أنه ناجح لأنه أفضل واحد في مدرسته، لكن مدرسته كلها غير معتبرة ولا ينظر إليها بشيء، لو وضعت مع 100 مدرسة لكانت الأخيرة. لكن هو في وسطه، في مثل ما بيقول إخواننا المصريون يعني إيش، أحلى الوحشين، فهو في محيطه أحلى الوحشين. فهي القضية نسبية، وباستمرار هناك نجاح دون نجاح وإخفاق دون إخفاق وتفوق دون تفوق، يعني طابع النسبية يطبع هذه القضية باستمرار.
جميل. دكتور تتحدث عن أمة الإسلام بحاجة إلى أقوياء حتى تكون الأمة قوية، لكن أيضا نحن مطالبون بأن نزهد في هذه الدنيا وأن نبتعد عن فتنها، وعندما الإنسان يقتحم كثير من المجالات فإنه قد يقع أحيانا بنقيض الزهد.
يعني أنا خلينا، وأنا هذا سؤال أشكرك عليه لأنه بعتبره مهم جدا. نحن أخي الكريم الآن العقيدة الغربية والأخلاق الغربية والقيم الغربية، وهذه رؤيتي الشخصية وقد تكون قاصرة، لم تخترق المجتمعات الإسلامية في يوم من الأيام كما تخترقها اليوم. يعني قضية المتعة وقضية القوة وقضية النجاح الذي نحن نتكلم عليه، قضية النفوذ، قضية السيطرة، قضية التأثير، توسيع المجال، هذه القضايا الآن تعممها العولمة على العالم كله. وهذه القضايا في العصر الحديث، هذه القضايا هي قيم لدى كل الأمم، لكن في العصر الحديث الذي الشعوب التي تتجلى هذه القيم في حياتها هي الشعوب الغربية. والعلماء الآن تعمم الإرث الغربي باعتبار أن الغربيين هم الذين يصنعون أدوات العولمة، فهم يعني يعممون تلك القيم. لذلك نحن ننظر إلى النجاح حتى يكون النجاح يعني خيرا علينا. أنا شخصيا أقسم النجاح إلى ثلاثة أقسام: نجاح حقيقي، ونجاح مؤقت، ونجاح وهمي.
لو فصلنا ماذا تقصد بالنجاح الحقيقي؟
النجاح الحقيقي له صفتان. الصفة الأولى أنه يتم بطرق مشروعة. واحد أخذ وظيفة، أخذ منصب، ما أخذه بالواسطة، ما أخذه بالرشوة، ما أخذه لأنه ابن فلان، لا، أخذه بكفاءته وبجدارته وباستقامته. بعد أن أخذ هذا المنصب، هذا المنصب يتصرف فيه ويتحرك فيه ويستخدمه بما يرضي الله عز وجل وبما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فلان شكل ثروة، هذه الثروة شكلها بطرق مشروعة، ما فيها أموال مشبوهة، ما فيها أموال محرمة، ما شكلت على حساب هضم حقوق الآخرين، ما شكلت عن طريق الربا، طريق الرشوة، ما شكلت بطريقة صحيحة شرعية، وهذه الثروة صارت تقرب صاحبها من الله سبحانه وتعالى لأنه صار ينفق منها في وجوه الخير. يعني لما واحد كلما زادت ثروته زاد إنفاقه في سبيل الله، وزادت صدقاته، وزادت زكاته، وزادت صلته لأرحامه، فهذا المال صار بركة عليه وبركة على المسلمين. أيضا هذه الثروة تشكلت عبر مثلا مئات العمال الذين يعملون. ونحن لما واحد يفتح مصنع ويتقي الله في عمله يكون له نوع من المنة على الأمة. لماذا؟ لأنه هيأ فرص عمل لمئات الناس
لو لم هو ينجح في عمله وفي إدارته وفي استثماراته ربما هؤلاء المئات يبحثون عن عمل فلا يجدون. فهذا إذن النجاح الحقيقي له صفتان: الصفة الأولى أنه يتم بطريقة مشروعة، والصفة الثانية أنه يقرب صاحبه، يعني يزيد في رصيد صاحبه في رصيده الأخروي ويقربه أكثر من الله سبحانه وتعالى. النجاح الثاني هو النجاح المؤقت، وهذا النجاح المؤقت يتم بطرق مشروعة لكنه لا يقرب صاحبه من الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان لما كان دخله 100,000 كان يتصدق بالسنة 2,000، وصار دخله 10 مليون وهو يتصدق بالسنة 2,000.
يمكن تقل.
تقل بعضهم تقل فعلا، لأنه كل ما زادت الثروة بيزداد شح والعياذ بالله. فهذا هذه الثروة التي جمعها قد يتمتع بها بالطول والعرض وبالحلال لكن ما قربته من الله سبحانه وتعالى. فهذه أنا بسمي هذا نجاح مؤقت. ما معنى مؤقت؟ محدود بحدود هذه الدنيا. مثل ما قال أحد المفكرين، فكرة المحدودية جاء بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي أن الدنيا محدودة بمتعها بمكدراتها بصفائها بجمالها بعطاءاتها بمحنها، كلها محدودة
بخيرها
وشرها. فهذا النجاح هو نجاح مؤقت ومحدود. النجاح الثالث وهو النجاح الوهمي، وهو النجاح الذي يتم بطرق غير مشروعة. أنا واحد كون ثروة عن طريق الربا، عن طريق الاحتيال، عن طريق الخروج عن النظم السارية، عن طريق التهرب من الضرائب، عن طريق الغش، شكل ثروة. هذه أنا أسميها هذا والناس بيقول لك ناجح ما شاء الله، هذا ما هو نجاح، هذا إخفاق حقيقي، لأن هذا العمل لا يزيده من الله سبحانه وتعالى إلا بعدا، وبالتالي هذا في نظرتنا الإسلامية هذا ليس نجاحا، هذا إخفاق مدوي، وهذه مصيبة بالنسبة لهذا الرجل ولأهل بيته، لأنه لا يكتفي أنه يأكل من حرام، أيضا يطعم أولاده أيضا من حرام. فهذا ليس نجاحا، هذا عبارة عن وهم، ويجب المسلمين أن يقفوا عند هذه النقطة. فلا نسمي النجاح نجاحا إلا إذا كان في نظر الشريعة الغراء هو نجاح.
إذن كان
يعني نزين بموازين الله سبحانه وتعالى.
كانك يعني تقسم هذا من النظرة الإسلامية، ليست أن النجاح يعني بإطلاقه في مختلف البيئات والثقافات.
طبيعي.
يعني هو النجاح بناحية النظرة الإسلامية كان يفهم من هو الحقيقي والمؤقت والوهمي.
والوهمي، هذه نظرتنا الإسلامية. نعم. طبعا إنسان لا شكل ثروته من الربا ولا يرى أن الربا حرام، فهو لا يقبل مني هذا التقسيم، ولا يرى أن إنفاق المال في القمار هو شيء سيء، هو لا يقبل مني هذا التقسيم. لكن نحن بوصفنا مسلمين وفي رؤيتنا الإسلامية نحن ننظر إلى هذه الأشياء على أنها ليست نجاحا، وإنما هي كما قلت إخفاق مدوي، والفقر خير من هذا النجاح. الفقر وقلة الإمكانات أفضل من هذا النجاح الذي يتم بطرق غير مشروعة.
لكن السائد الآن في العالم، ذكرت جائزة نوبل قبل قليل وغيرها، يعني هناك يعني يعتبرون ناجحين وأفادوا البشرية بكثير من المخترعات، سواء كان على يعني في الكهرباء عن طريق التقنية الموجودة، في الطب، في غيرها، مع هذا يعتبرون من الناجحين، لكن أنت تصنفهم الآن هو نجاح وهمي.
أنا الآن إذا ذهبت ونفعت كل البشرية ولم أنفع نفسي، إيش الفائدة؟ قضأت العالم بالكهرباء وعقلي وقلبي وروحي مظلمة، إيش الفائدة؟ الإنسان العاقل يسعى أولا إلى نجاة نفسه قبل أن يسعى إلى نجاة الناس، يسعى إلى نجاة نفسه. لكن نحن لو واحد غير مسلم وقدم إنجازات للبشرية، نحن أنا شخصيا أشعر نحوه بالاحترام، أحترمه وأقدره وأثني على جهده، لكن في نظرة الإسلامية أنه هذا هو لن يجد شيئا من هذا في الآخرة.
جميل. يبدو أن الآن سندخل في يعني بعض التفاصيل في موضوعات النجاح المهمة، ألا وهي مبادئ النجاح، وهو صلب حديثنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة. لو سألناك دكتور، يعني ما هي المبادئ التي تراها أنها فعلا تستحق أن تكون هي قواعد ومبادئ للنجاح؟ لكن قد نتوقف عند هذا التقرير الذي أعده فريق العمل. مشاهدينا الكرام، بعد هذا التقرير يعني نناقش مبادئ النجاح، وأيضا سيكون معنا أحمد في الصف الخامس الابتدائي يتحدث بالفصحى بطلاقة، سنجري معه هذا الحوار بعد التقرير أيضا. نلتقي بكم بعد التقرير، فابقوا معنا.
واطلب دوامان القمم واقتد بأصحاب الهمم إن رمت ترقى القمة.
يعتبر أحد الخصائص في الإنسان الناجح أيضا التأني والهدوء في اتخاذ القرار. بشكل أوسع أستطيع أن أقول بأن الإنسان الناجح هو من يكون استطاع من خلال ذكائه ومن خلال تصرفاته الوصول إلى الغايات التي هو يهدف إليها، سواء فيما يخص العائلة وتحقيق احتياجاتها والرقي بمستوى الأسرة التي هو ينتمي إليها، أو كذلك المجتمع الذي هو ينتمي إليه. التخطيط من وجهة نظري من الأشياء التي يجب أن يراعيها الإنسان حتى يصل إلى المستويات الجيدة في 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 الحياة طبعا، وحتى يصل إلى الغايات وتحقيق الرغبات التي يصل إليها التي يهدف إليها.
والله صفات الإنسان الناجح هي يعني برأيي نجاحه بعمله، يعني ونجاحه بعلاقاته الاجتماعية بين الناس، بتعبر عن مدى محبة الناس إله، ومدى حتى يعني علاقاته بالشغل بالحياة الاجتماعية بمدى الاحترام اللي بيحصله من الناس. يعني أنا الإنسان الناجح هو الإنسان المحترم بين فئات الشعب جميعا، يعني سواء كان متعلم، بين الإنسان الطبقة المتعلمة، بين الطبقة العاملة الفقيرة، هو الاحترام اللي بيحصله من الناس هو مقياس نجاح. بالإضافة للشغل مهم كثير، نجاحه بعمله بمهنته، يعني هو لما بيكون ناجح بمهنته الإنسان كمان بيكون يعني بيكون هو النجاح الكبير بحياته، إنه بيحقق المادي المرتاحة له، بيحقق طموحه، ولما بيشتغل بمهنته بيكون بيأديها يعني بالنجاح. هذه صفات الإنسان الناجح.
أول شيء يكون يتقي الله سبحانه وتعالى، يكون يحافظ على مرضينه وما يستعجل في أموره، يستمع النصائح، يطيع والدينه، ورضى الله من رضى الوالدين، ويكون يعني متزن في كل أموره، بتفكيره، بكل شيء.
حقيقة خصائص الإنسان الناجح كثيرة، لكن أهم يعني الخصائص يكون الإنسان عنده طموح في الحياة هذه. الإنسان اللي عنده طموح في الحياة هذه بإذن الله إن شاء الله يكون ناجح. أيضا يكون عنده قدوة حسنة، يعني يحاول إنه يشوف له قدوة حسنة ويعني يقلده.
الإنسان الناجح له مقومات لازم يتبعها ويمشي فيها، في حالة إنه الشخص هذا إذا كان أولا المثابرة، الاجتهاد، النشاط، المتابعة، الطموح، أن يكون يملك الطموح، لأن الطموح الإنسان طموح، إذا إنسان طمح شيء كبير يوصل لطموحه، إذا ما وصل نفس الطموح يقرب من الطموح اللي بناه لنفسه، إذا كان طموحه متدني حيكون تحت طموحه، فالإنسان كل ما بنى وطمح للأعلى كل ما وصل للي مبتغاه بالآليات، وعاد وقتها يرتب نفسه حسب الآليات، تلقاه يطور نفسه من جميع النواحي، سواء من ناحية ذهنية، من ناحية تطوير الذات، يحاول بقدر الاستطاعة أنه ينجح، يكون عنده الهدف والدافع اللي يسعى وراءه للوصول إلى القمة والنجاح.
من وجهة نظري أن الجانب الديني أساسي فيها فيها في 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 إخفاق البعض من الناس، أن طاعة الله هي الأصل ويصحبها التوفيق في كل الأمور، هذا أساسي. يلي هذا التخطيط مثل ما أسلفت، أي شيء لم يخطط له نهايته الفشل، التعجل في اتخاذ القرارات، الصبر، قلة الصبر أقصد، قلة المثابرة، محاولة الوصول إلى الهدف المراد في وقت غير كافي وبإمكانيات غير كافية، في وجهة نظري هي الأشياء التي قد تؤدي إلى الفشل.
والله وجهة نظري تختلف من شخص إلى شخص، قد يكون بعضهم الوازع الديني لديه ضعيف جدا، وقد يكون ضغوط الحياة تجعله في هالمستوى الذي هو يعيشه، أما كون الفرق بين الشخصين طبعا شتى فرق بينهم، الشخص الذي ليس قراراته صائبة يعتبر يعني متهور ومتسرع في جميع أمور حياته.
إخفاق الناس يعني هو صفة، يعني الإخفاق والنجاح مثل ما أنا حكيت لك سابقا، أنه هو بيكتسبه الإنسان، ما هو بيجي لحاله، والله ما في إنسان فاشل وإنسان ناجح خلقه من عند رب العالمين. الإنسان الناجح مثل ما فضلنا حكي، الإنسان المخفق هو من إيده، يعني الإنسان اللي ما بيسعى ليشتغل، الإنسان اللي ما بيسعى ليتعلم هذا هو الإنسان الفاشل. ولا الفرص الحياة مفتوحة قدام الناس كلها، والفشل هو بيكون طبيعة الإنسان. يعني مثل ما قال الفقر، ما هو فقر المادي، هو فقر العقل. فالإنسان الفاشل هو فاشل من إيده، ما يعني نتيجة إنه ما بده يشتغل، ما بده يتعلم، ما بده شيء، ولا الطرق مفتوحة وقدام الناس كلها تشتغل.
والله أمور كثيرة، الإهمال بالدين، الإهمال بالصلاة، يعني البحث عن أرزاق، يعني مثل الآن لايك في نشر الدنيا، وسائل الحياة كثرت، والطلب المبالغ والمادة كثرت اليومين هذه. لكن نقول الله سبحانه يسر لك المسلم، يسر أمرك المسلم بإذن.
والله برضو كثير، بس أهمها صراحة يعني تقليد أو محاكاة يعني المجتمعات السلبية، يعني التقليد أو التأثر فيهم. الإنسان طبعا يتأثر إذا، لكن يعني يتأثر بالحاجة السلبية هذه مشكلة، يخفق كثير.
والله كثير أسباب، لكن من أهم الأسباب اللي هو عدم الحرص وعدم المبالاة. كيف يقول الإنسان يعني ما عنده لا مبالي في كثير من الأمور، والاستعجال في اتخاذ القرارات، ويعني عدم التركيز في الحياة العامة في 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 أداء كثيرا من الأمور.
اطلب دواما للقمم واقتد بأصحاب الهمم، إن رمت ترقى القمة،
إن رمت ترقى القمة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في برنامجكم معالي، والذي نناقش فيه في هذه الحلقة مبادئ النجاح. دكتور، قبل أن ندخل في بعض تفاصيل مبادئ النجاح، أنا سمعت هذا التقرير وبعض يعني التعليقات حوله، إن كان لك يعني.
والله أنا سررت من كلام الإخوان، واضح أن كل واحد منهم تناول شيئا من مبادئ النجاح. لأنه حقيقة إذا أردنا المبادئ في الأساس، المبادئ هي القواعد الأساسية. لما نقول هذا مبادئنا في العمل، يعني القواعد الأساسية التي توجه عملنا. فالإخوان تناولوا بعض المبادئ الأساسية، لكن في شيء مهم جدا، وهو لما بتكون المبادئ الأساسية 100 مبدأ، هذا شيء ما أحد يستطيع يحيط به ويتذكره ويعمل عليه.
نعم.
فالمفروض المبادئ الأساسية كل واحد منا يسعى إلى الـ إلى الـ إلى النجاح، يكون هناك 5 أو 6 من المبادئ الأساسية اللي هي بيعتبرها الموجهات الأساسية لحياتي. أما هي إذا أردت يعني مثلا ألا تفشي أسرارك أمام الناس، بعضهم بيعتبرها قاعدة للنجاح، يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لكن هذه ما تعتبر قاعدة كبرى في 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 مسألة النجاح. فالمهم إذا نحن ينشأ لدينا وعي بالقواعد الأساسية فعلا، 5 أو 6 أو 7 أو 8 من القواعد اللي هي لا يستغني عنها أي ناجح من الناجحين.
جميل جميل. معنا أبو أحمد، وأيضا أحمد ما شاء الله في الصف 5 الابتدائي، واستطاع والده بفضل الله عز وجل أن يعينه على نطق الفصحى بطلاقة وبدون لحن، أيضا اكتشاف الأخطاء عند الآخرين. وأنا قد وقعت في مأزق في المقدمة، لكن استدركته ولله الحمد. أبو أحمد، لو سألناك بداية، يعني اللغة العربية الآن في الوضع الاجتماعي، اللهجات العامية الآن تعلمها صعب، كيف استطعت أن تتجاوز هذه الصعوبة وأن حققت النجاح مع أحمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله تعالى وفقت إلى تطبيق طريقة أستاذنا الدكتور عبد الله الدنان، رائد تعليم اللغة العربية الفصحى بالفطرة والممارسة. الدكتور عبد الله الدنان هو متخصص باللغة الإنجليزية في الأصل، وكان يحضر في لندن رسالة الماجستير والدكتوراه. هناك تنبه لنظرية تشومسكي التي انتهى فيها تشومسكي إلى موضوع الاكتساب الفطري للغات، وأجرى تجارب عديدة انتهى أيضا بها إلى أن الطفل في مرحلة الاكتساب الفطري التي هي السنوات 6 الأولى من عمر الإنسان، هذه مرحلة تسمى مرحلة الاكتساب الفطري.
نعم.
يقدر فيها الطفل على اكتساب أكثر من لغة، وهم جربوا في الغرب أن يكتسب الطفل 3 لغات و5 لغات، والآن في سيدني تجربة يحاولون أن يروا هل يمكن الطفل أن يكتسب 7 لغات مرة واحدة. الدكتور دنان يعني تأمل هذه النظرية وقال لماذا نحن العرب لا نستفيد منها ونستثمرها بطريقة أخرى، يعني واقع البلدان أو أبناء اللغات كلها أنهم يكتسبون في المرحلة الاكتساب الفطري اللغة، ثم بعد السادسة عندما تنتهي هذه المرحلة يبدأون باكتساب المعرفة والعلم بلغتهم الأولى التي اكتسبوها. نحن العرب عندنا مشكلة كبرى، وهي أن أبناءنا يكتسبون في مرحلة الاكتساب الفطري يكتسبون عاميات مختلفة كلهم في لهجته، ثم إذا دخلوا المدرسة يفاجؤون أنهم سيتعلمون المعرفة بلغة أخرى لم يألفوها، فهنا يحصل الزواجية ويحصل يعني تأخر أيضا بالفهم، ويزداد الأمر سوءا وتعقيدا عندما تشرح لهم لغة الكتاب بالعامية. فنحن يعني الطفل الجائزة الأولى التي يأخذها عندما يبدأ تعلم الحروف والقراءة والكتاب هو أن يفهم. نحن للأسف يعني أطفالنا لا يأخذون هذه الجائزة، حتى الجمل اليسيرة عندما يبدأ يركب الجملة، مثلا جلست الفتاة قرب النافذة، يفترض هذه أن يفهمها، أن تكون هذه الألفاظ كلها مختزنة في دماغه فيفهمها فهما مباشرا. لا، نحن عندنا مثلا معلمة إذا كانت مثلا في الشام تقول له جلست الطفلة بجانب النافذة، يعني أعدت البنت قدام الشباك،
تشرح لها يعني تشرح اللغة.
وإذا كان في دولة خليجية ربما تقوله يعني مثلا بركت أو قعدت البنية يم الدريشة. فانظر كم اختلفت الجملة يعني بين اللهجتين وبين الفصحى.
صحيح،
وهذه مشكلة كبرى.
أنت بدأت مع أحمد عندما كان يعني بدايات حديثه أم في سن معينة؟
لا، أنا يعني اتبعت طريقة الدكتور عبدالله الدنان. الدكتور عبدالله الدنان عندما تنبه لهذا الأمر بدأ بتطبيق النظرية على ولده، وصار يتواصل مع ولده باسل من سنة 77 ميلادي يوم ولد.
نعم.
بالفصحى.
نعم.
وأمه يعني تتحدث معه بالعامية وسائر أفراد البيت. أول ما بدأ ينتج الكلام باسل كان يتحدث مع أبيه بالفصحى ومع أمه بالعامية، وأنا هو بعد ذلك دكتور عبد الله الدنان يعني جعل هذه القضية همه.
نعم.
وأسس روضة درب جميع المعلمين والمعلمات فيها في الكويت على الحديث بالفصحى، يعني لا يتواصل مع الطلاب في المدرسة إلا الفصحى، يدخل الأطفال الروضة لا يسمعون إلا الفصحى.
جميل.
من الإدارة من المعلمات إلى آخره، وخلال يعني شهرين يألفون يبدأون ينتجون. لماذا مضطرين؟ من أجل التواصل. يعني يدخل الطفل يقول مثلا بدي مي، ما يقول له المعلم ماذا تريد؟ بدي مي، ماذا تريد؟ ماذا تريد ماء؟ المرة الثانية يقول بدي مي، ماذا تريد ماء؟ مرة ثالثة سيضطر أن يقول أريد ماء. وأحمد أيضا عندما طبقته عليه في أول قبل أن يتكلم، مثلا أحمد مثلا يقول في بداية قبل أن يتكلم يقول مثلا أعود أعود، يريد مربى، سيقول أعود يعني معود بلهجة شامية.
أيوة.
فأقول ماذا تريد ماذا تريد؟ فأقول أبا أبا يعني مربى، لأنه صار يعرف أنني أنا لا أفهم عليه إلا بلغة خاصة بيني وبينه.
جميل جدا.
الدكتور عبد الله الدنان طبقها في روضات، والآن الحمد لله يعني
أنت طبقتها بصورة فردية.
أنا طبقتها بصورة فردية في المنزل منذ وليد أحمد، أنا أحدثه بالفصحى وأتواصل معه بالفصحى،
ما شاء الله،
وأمه تتحدث معه بالعامية، والبيئة المحيطة يعني هو الحمد لله يعني يعني بعض الناس يظنون أنك إذا تكلمت بالفصحى مع ولدك أنه سيتعقد، وأن هذه أبدا ليست مشكلة ما دمت بدأت معه في مرحلة مبكرة، هو بالعكس هذا سينمي ذهنه أكثر وسيكون عنده دقة في التمييز بين اللهجات. يعني أحمد أحيانا يفاجئني هيك ببعض الأشياء، هو عندنا نحن ابن جيراننا مصري، جيراننا مصريون ويلعب معهم، فأحمد يتكلم معه المصرية بتلقائية، إذا رأيته تظنه طفلا مصريا، وأنا أتأمله مع رفقائي في المدرسة يتحدث باللهجة السعودية كأنه سعودي،
ما شاء الله.
وأحيانا أتعمد مثلا يأتي للبيت يروي قصة لأمه باللهجة العامية الشامية، عندما يفرغ أقول له ماذا كنت تقول لأمك، يعيد لي القصة كلها بالفصحى.
جميل.
فهو يتواصل مع كل بما يفهم.
هل يجد إشكالا في مسألة القواعد اللغة العربية والفاعل والمفعول، أم أنه أخذها بطريقة يعني معينة لا يلتفت كثيرا لمسائل النظرية في الموضوع؟
لا طبعا، هو اكتسبها اكتسابا فطريا، يعني كما قال الشاعر ولست بنحويا يلوك لسانه ولكن صليقيا أقول فأعربه. فهو يقول ويعرب من غير تعليل، فيما بعد يعني هو سيدرس القواعد،
يعني هو ينصب الحال دون أن يعرف أنه حال، تماما مثل ما كان وضع الناس في صدر الإسلام وفي الجاهلية. العربي في 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 الجاهلية يرفع الفاعل وينصب المفعول به ويجر المضاف إليه، ولو قلت له لماذا رفعت هذه لا يفهم حتى السؤال، ولو قلت له هذا فاعل لأن المصطلحات وضعت فيما بعد. فهو نفس الشيء يتكلم الفصحى بدقة ويعطي يعني الفتحة والضمة والكسرة يضعها في المكان الصحيح لكن لو قلت له ما إعراب هذه الكلمة هو لا يعرف.
جميل جميل جدا. إذن سنتحاور بإذن الله تعالى الآن مع أحمد، نأخذ ونعطي معه، لكن بعد فاصل قصير ثم نعود مشاهدينا فاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا في برنامجكم معالي، والذي نناقش فيه في هذه الحلقة موضوع مبادئ النجاح. أحمد، كيف حالك يا أحمد؟
الحمد لله.
في أي صف تدرس؟
في الصف الخامس الابتدائي.
هل تحب القراءة؟
نعم.
إذن زرت معرض الكتاب؟
أجل.
ماذا رأيت؟ حدثنا عن مشاهداتك في معرض الكتاب.
والله يعني رأيت كتبا وأشياء مفيدة، وذهبت أيضا إلى قسم الأطفال، وهناك يعني اشتريت لعبة لتنمية الذكاء والذهن، واشتريتها الحمد لله ولعبت بها.
ما هي الكتب أو ما هي الكتب التي تحب قراءتها؟
والله يعني يوجد كتب كثيرة أحبها.
نعم. هل اشتريت كتابا معينا في معرض الكتاب بدأت في قراءته؟
أجل، يوجد كتاب لكل حيوان قصة.
نعم.
أجل يعني أنا الآن أقرأ فيه.
ماذا استفدت من بدايات هذا الكتاب؟
والله يعني هي لكل حيوان قصة، يعني يوجد يعني عدة من الحيوانات.
نعم.
يعني كل حيوان له قصة.
نعم.
تجري معه.
جميل.
أجل.
جميل.
وأيضا يوجد معلومات عنهم.
هل تحفظ شيئا من الشعر؟
نعم، يعني أحفظ من شعر الشافعي ومن معلقة زهير بن أبي سلمى.
إذا نريد أن نسمع منك شيئا.
طيب. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أب لك يسأمي، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
يا سلام عليك يا أحمد، حقيقة يعني ما شاء الله عندك انطلاقة جميلة جدا في اللغة العربية. سؤال أخير أبو أحمد، أكيد هذه التجربة يعني رأيتم فيها بعض الثمرات ولمستم فيها، ما هي أبرز الثمرات التي رأيتموها في تجربة ابنكم أحمد؟
والله بفضل الله الثمرات كثيرة وطيبة جدا.
نعم.
من أهمها تعلق أحمد بالكتاب طبعا. جميل. هو ليس أحمد فقط من طبقت عليه، بفضل الله الآن الفكرة راجت وبلغت المدارس التي طبقت طريقة الدكتور عبدالله الدنان، الآن 80 مدرسة في العالم العربي، بل الآن الحكومة العمانية تبنتها رسميا.
نعم.
وستطبقها في جميع المدارس العمانية بإذن الله تعالى، وبعض إخواننا أيضا طبقوا على أولادهم، ونحن لاحظنا عند جميع الأولاد بعض الخصائص، منها الثقة بالنفس والانطلاق. يعني أحمد فضل الله في المدرسة من الصف الثاني هو يقدم الإذاعة الصباحية في معظم المرات. أيضا الأمر الثاني هو التعلق بالكتاب، يعني أحمد لابد أن يقرأ قبل أن ينام، هو مشترك منذ كان في الصف الثاني بمجلة باسم يقرأ العدد كاملا. أنا أيضا يعني عودته طبعا من قديم، من بداية وعيه يعني قرأت معه ربما مئات القصص
ما شاء الله،
يعني من بداية وعيه، والحمد لله هذه عادة. والآن يعني قطعنا شوطا في كتاب صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا، وهو يعني أحيانا أكون أنا تعبا هو يصر لا يريد أن ينام حتى أقرأ.
هل يجد صعوبة في معرفة الكلمات أحيانا؟
طبعا هو بعض الألفاظ غريبة.
نعم.
يعني يستعمل العبارات، لكن أحيانا أنا أذكر له اللفظ أقوله ما معنى فيجيبني، فأقول له انظر يا أحمد كيف شرح المؤلف، فيفرح. يأتي بالعبارة بدقة سبحان الله.
ما شاء الله.
بعض الأشياء تكون طبعا فوق المستوى ولكن هو يفهم معنى العام
ما شاء كل الأحوال. ما شاء الله. حقيقة يعني تجربة جميلة وثرية، وهي أيضا دعوة لمن يستطيع أن يطبق مع أبنائه، وأيضا دعوة حتى للتجار وأصحاب المال أن يقوموا على مثل هذه المشاريع التي ذكرت أنها طبقت في الكويت وأتمنى أن تطبق عندنا في السعودية. تعليقك دكتور على هذه التجربة.
والله تجربة يعني تبعث في النفس الفخر والاعتزاز
ما شاء الله.
وأنا أقول أنه نحن ما دام هناك كما تفضل الأخ الأستاذ أيمن، هناك فعلا خصائص، قضية الثقة بالنفس وقضية التعلق بالكتاب. وأنا أذكر لما كان أحمد أظن في صف أول ابتدائي وأبوه أنشد بيتا من الشعر أمامه وفهم ذلك البيت، مع أن البيت جاهلي. وأذكر مرة في مجلس كنا نستعرض عمل تلفزيوني أحد الإخوة، وفي العمل التلفزيوني كنا نراقب العمل لنرى جودته. أحد المشاركين في العمل قال حدث شيئا، وكان أحمد قريب مني وأظنه كان وقته في الخامسة أو السادسة، فأحمد قال بصوت منخفض وأنا سمعته حدث شيء
يصحح
للموجود في الفيلم، حدث شيء، والأخ اللي كان يتكلم يقول حدث شيئا. فحقيقة والأخ أبو أحمد أيضا سهل الموضوع أنه حتى الطفل يتعلق باللغة ويتكلم الفصحى. لا يعني أن كل أهل البيت عليهم أن يفعلوا هذا، أمه تتحدث معه بالعامية في المدرسة، أيضا يسمع العامية، لكن يكفي أن واحدا من أفراد الأسرة الأب أو الأم أو الأخ الأكبر يتواصل مع الطفل الصغير بالفصحى حتى تتكون لديه هذه الملكة ويتكلم العربية بالسليقة.
جميل.
وهذا شيء رائع حقيقة وتجربة مباركة، ولا بد أن أقدم الشكر الجزيل للأخ أبي أحمد، وأعرف أيضا إخوة آخرين لهم أيضا تجربة مماثلة، يعني نقدم لهم الشكر. وهذه هي الريادة أنا في نظري، حيث الآن تنتشر الآن يا إخواني العربية بين فكي كماشة، بين الإنجليزية والعامية، فالعربية الفصحى تعصر وعصرا الآن. وما يقدمه ولدنا أحمد هو الآن استثناء وسباحة ضد التيار يعني تعميم الشعر النبطي والكلام العامي وتواري الفصحى عن الاستخدام.
جميل.
الاستخدام العام.
جميل. بمناسبة حدث شيء، أنا أريد أن أسأل أحمد بعض الأسئلة السريعة، ويعني حتى أعرف مدى قدرته على تصحيح الخطأ. الجملة الأولى يا أحمد: ذهبت مع أحمد إلى المدرسة.
ذهبت مع أحمد إلى المدرسة.
صحيح دكتور؟
نعم.
جميل. قال أحمد للطلاب حديث.
قال أحمد للطلاب حديثا.
جلس أحمد مع زملائه متفوق. جلس أحمد مع زملائه.
جلس أحمد مع زملائه.
متفوق أم متفوقا؟
جلس أحمد مع زملائه متفوقا.
أحسنت أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله.
طبعا لا يعرف أن متفوقا حال.
أيوة.
بس يعرف أنه ينبغي أن تنطق على هذه الطريقة متفوقا.
لا تخونه هذه الموهبة. نعم. بإذن الله في أحلك الظروف مثل هذه الظرف. شكرا شكرا جزيلا لأحمد ولأبي أحمد. دكتور، يعني أنت ذكرت أو ذكرنا قبل قليل مبادئ النجاح.
نعم.
هناك مبادئ أساسية لهذا النجاح، نريد أن نتعرف على بعضها في هذه الحلقة ونكملها بإذن الله في حلقة القادمة.
في نظري عندنا المبدأ الأول هو مبدأ الإخلاص.
جميل.
يعني والإخلاص له وجوه، له وجوه. دائما نحن نقول العمل حتى ينجح يحتاج إلى شرطين أساسيين: الإخلاص والصواب.
نعم.
الثواب مرتبط بالإخلاص أكثر، والنجاح مرتبط بالصواب أكثر.
جميل.
يعني إذا أردت ثوابا أكثر فعليك أن تخلص أكثر، أردت نجاحا أكثر، الإخلاص أيضا من شروط النجاح لكن ارتباطه بالصواب أكبر. لما نحن نتحدث عن الإخلاص بوصفه عاملا من عوامل النجاح، لأننا نحن نتحدث عن نجاح بالرؤية الإسلامية.
نعم.
بالرؤية الإسلامية، يعني إنسان وفقه الله عز وجل وصار عنده مصنع أو شركة أو عمل أو مزرعة ويشغل عنده مئات الناس. هذا العمل ممكن يكون ناجح أكثر لو قصد أنه من وراء هذا العمل يجمع ثروة ويوفر فرص عمل لأعداد من الناس بدونه ربما. يعني شوف الآن الأزمة العالمية الكبرى الآن
لا.
الأزمة العالمية الكبرى أن الأعمال تباطأت، التنمية تباطأت، فكل شهر يخرج مئات الألوف بل ملايين الناس من وظائفهم ويجلسون في بيوتهم. فمن جملة عناصر النجاح الأساسية هي قضية الإخلاص حتى هذا النجاح الدنيوي يتحول إلى نجاح أخروي. في شيء آخر في الإخلاص، وهو أنا لما أكون أعمل في مؤسسة من إخلاصي أن أخلص لأرباب هؤلاء المؤسسة، بمعنى أن أبذل طاقتي وجهدي في مصلحة هذه المؤسسة. مؤسسة تقدم لي يعني الضمانات المعيشية، وتقدم لي أحيانا السمعة، وتقدم لي معنى الإنجاز، لابد أنا أن أخلص لها. وهذا ما نسميه الانتماء للعمل، الانتماء للجهة التي أنا أقضي زهرة يومي فيها وأخذ مرتبي منها. أن أخلص لهذه المؤسسة وأنتمي إليها، وأحاول أن أساعد في أن تحقق هذه المؤسسة أهدافها. أيضا الإخلاص لزبائن المؤسسة. هذا العمل نحن نقدم خدمة، يعني دائما الناس يقدمون أحد أمرين، إما خدمة وإما سلعة. الناتج القومي، حتى لما الناس بتعرف الناتج القومي هو مجموع ما ينتجه البلد من سلع ومن خدمات. السلع والخدمات هي الناتج القومي.
نعم.
فنحن في أعمالنا إما نقدم للناس خدمة مثل ما يفعل الموظف اللي جالس مثلا في كاتب العقد والكاتب العدل، ولا في الشهر العقاري، ولا في إدارة المرور، أو والله نقدم سلعة مثل الذي يعمل مثلا في مصنع. فأيضا الإخلاص لهذا الشخص الذي سيستهلك هذه الخدمة ويستفيد منها ويستهلك هذه السلعة، نخلص له بحيث نقدم له خدمة ممتازة ونقدم له أيضا سلعة بأعلى المواصفات الممكنة. هذا في نظري لما نحن نخلص للزبائن ننفعهم ونكسبهم. لما أنت تذهب إلى طبيب أسنان ويعالج أسنانك بطريقة رائعة وممتازة وبإخلاص وبأمانة، أنت ستتردد بعد ذلك، أنت وأبناؤك ويعني أقرباؤك جميعا، وستدل
صحيح.
الناس عليه
صحيح.
فأنت إذن جزء من نجاحك أن تخلص للزبون والذي يستفيد من خدمتك، وبنفس الوقت ستنجح أنت وتستفيد أكثر لأن زبائنك سوف يكثرون. فقضية الانتماء للعمل وقضية الإخلاص فيه أنا أعتبرها هي الشرط الأول واللبنة الأولى، لأن الإخلاص بيحدد المنطلق. الإخلاص لما نقول والله هذا العمل يعني أنا أريد أن أنجح فيه وأريد أن أجمع ثروة منه وأريد، لكن في نفس الوقت هذا العمل أيضا فيه شيء لله، وهو أنني أنفع من خلاله المسلمين، أستر أسرتي وأنفق عليها، أتأصل رحمي، أزكي، أتصدق، لأن هذه المعاني هي اللي بتحدد الاتجاه. فلما بتكون متوفرة يصبح بعد ذلك الاتجاه واضحا، وبيصير هذه المعاني أيضا حاضرة في مفاصل العمل. يعني في كل مرحلة يقول علي أن أتذكر أن هذا العمل كنت أنوي منه أن أفعل كذا وكذا من الخير، فتجده حاضرا. فمسألة الإخلاص هذه لله عز وجل وقصد الدار الآخرة في جزء من هذا العمل، والإخلاص للمؤسسة التي ننتمي إليها، والإخلاص للناس الذين نقدم لهم الخدمة ونقدم لهم السلعة، هذا جزء أساسي في مسألة يعني شرط أساسي في مسألة النجاح.
يعني هل ترى أن كل الناجحين هم يعني عندهم شيء من الإخلاص؟
أنا بعتقد الناجح نجاح حقيقي ما بيستطيع يتفانى في عمله إلا إذا في عنده إخلاص لهذا العمل، وإلا هو إما بيكون فاشل أو يساعد في إفشال المؤسسة التي يعمل فيها. ونحن نظرنا الآن للمؤسسات الكبرى العملاقة والممتازة لرأينا فعلا صفة موجودة لدى كل العاملين فيها، وهي قضية الانتماء. مؤسسة تعطيهم حقوقهم، تحفزهم، تكافئهم، توفر لهم بيئة جيدة منتجة فتجد الناس عندهم انتماء لهذه المؤسسة، وكثير منهم بيكون دوامه 8 ساعات لكن عمليا بداوم 10 و 12 ساعة اختيارا وتطوعا امتنانا للمكان الذي وجد فيه كل ما يريد أو معظم ما يريد.
ممتاز ممتاز. دعني دكتور أفتح مجالا للإخوة لمن أراد أن يشارك معنا. عاد الدكتور موصي عليك تقول أعطوه يعني مسافة الأميال التي قطع.
أعتقد أن النجاح مهارة وليس بضروري يكون موهبة.
نعم.
ومعلوم يعني أن المهارة ممكن اكتسابه لكي تكون سمة من السمات السلوكية للشخص. يعني حينما نتأمل الهدف الأساسي لوجودنا في هذه الحياة فهو العبادة، وكما هو معلوم فإن معنى العبادة هو اسم ظاهر، اسم جامع لكل ما يريده الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. وليس بالضروري يكون العبادة فقط عبادة اللي هي الصلاة والزكاة وغيرها، لا، فالمعنى أشمل من ذلك. أنا أعتقد لو كان كل منا لديه طموح ولديه همة أن يحول أهدافه إلى مشاريع تخدم الأمة، ويكون بذلك لديه يعني لنقول يعني توجه يترك له أثر في حياته وبعد مماته، ولا أعتقد أن هناك شيء مستحيل. ولذلك يقال أن الممكن سائر المستحيل. أين تعيش؟ قال في أحلام العاجزين. ولذلك يعني حينما سئل نابليون بونابرت يعني سؤال كيف زرعت الثقة في نفوس جنودك، فقال كنت أرد بثلاث على ثلاث، يعني كنت أقول لمن من قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب. أنا أعتقد أن الباحثين عن النجاح بحاجة إلى أن يعني يزيلوا الغشاوة التي على أبصارهم، فإن الفرص متاحة أمامهم، والأمة بحاجة حقيقة إلى تضافر جهود، وبحاجة إلى مؤسسات أهلية اجتماعية يعني تناهض يعني تساهم إن شاء الله في نهضة الأمة الإسلامية.
جميل جدا. نقطة ثانية أو
أخذت وقتك حتى ما تقول لي
على وصية الدكتور لابد أن نتبعها في هذا البرنامج. جميل. إن كان لك تعليق دكتور على هذه المداخلة.
والله هذه كلها مبنية كما تفضل على قضية الأمل والثقة بالنفس، وهذا شيء أساسي. يعني لذلك أنا أقول لما نبالغ نحن في النقد ونبالغ في ذكر السلبيات لا نحل مشاكل، لكن في حقيقة الأمر نزرع اليأس في نفوس الناس، ونحن بحاجة إلى أن نزرع الأمل. وأنا دائما أقول إنه الممكن هو ليس منتجا عقليا، هو منتج ثقافي. لذلك كلما تحسن مستوانا الثقافي تتسع أمام رؤانا وأمام أنظارنا مساحة الممكن. كلما ضاقت معارفنا أو تضاءلت معارفنا نجد وخبراتنا نجد أن مساحة الممكن تضاءلت واتسعت على حسابها مساحة المستحيل. لذلك كلما كسبنا خبرة أكثر، كلما جربنا أكثر، كلما تعلمنا أكثر نجد أن مساحة الممكن اتسعت أمامنا، وهذا يعني أن عطاءنا وإنتاجنا وجهدنا سوف يعني يتضاعف ويتعاضد.
هل النجاح مهارة أم موهبة كما ذكر؟
هل نحن الآن نقول ممكن للإنسان بدون موهبة بالمهارة بالجدية بالعمل يحقق نجاح، يعني هذه ما فيها شك. لكن إذا نفس الجهد بذل نفس البذل لكن بذله إنسان موهوب، هل يكون النجاح مثل إذا بذله إنسان غير موهوب؟ الموهبة بتوفر. واحد يحفظ الدرس حتى يحفظ درسا ما يحتاج أن يعيده 10 مرات، وواحد يعيده مرتين، إذن هذا ممكن يحفظ 5 أضعاف هذا في نفس الوقت. لكن أنا أشجع فكرة أن النجاح يعني هو أكثر من أن يكون موهبة. بدل ما نقول مهارة وليس موهبة، لا، هو مهارة أكثر من أن يكون موهبة. ولذلك أديسون المخترع الأشهر اللي سجل أكثر من 1000 براءة اختراع، لما سئل عن سر عبقريته وسر اكتشافاته، وهذه الكهرباء التي نتمتع بها الآن يعني إحدى مخترعات أديسون، مصباح الكهربائي إحدى مخترعاته أحد مخترعاته، لما سئل عن العبقرية قال العبقرية 1% موهبة والباقي عرق جبين، يعني جهد وتجربة وتعلم. فأنا أقول لكن نحن في مخيالنا الشعبي في ثقافتنا الشعبية الموروثة يساوي الناس بين الذكاء وبين النجاح. ذكي معناها ناجح، غير ذكي معناها لا ينجح. وهذا أظن هذا الشيء اللي أراد الأخ بندر أن يؤكد عليه، أنه لا، النجاح لا يتطابق مع الذكاء. هناك أناس أذكياء جدا لكن لا يملكون شيئا سوى الذكاء، لا تعلم بطريقة جيدة، لا عنده همة، لا عنده طموح، لا عنده مثابرة، لا يعمل في مكان جيد، لا يتعلم في مكان جيد، فهذا ذكاؤه لا ينفعه بشيء. شخص آخر عادي، ليس غبيا، ليس أبله، إنسان عادي متوسط الذكاء، لكن درس في مكان جيد، يعمل في مكان جيد، لديه طموح، لديه همة، لديه مثابرة، لديه خلق، لديه استقامة، لديه قبول اجتماعي، مثل هذا الإنسان يحقق نجاحات باهرة أكثر بكثير من ذلك الذكي الذي لا يملك أي مقوم من مقومات النجاح. إذن النجاح حقيقة مدين في جله، مدين للمهارة، للتعلم، للجهد، للمثابرة، وليس للموهبة.
يعني باختصار النجاح عرق جبين.
النجاح عرق جبين، هذا الأساس فيه.
ممتاز جدا.
الأساس في عرق جبين.
أيضا أخونا التركي بن حميدان التركي معنا في هذا اللقاء. تركي، لو سألناك في البداية يعني قبل أن ندخل في أمر آخر، يعني آخر التطورات التي يعني حدثت للوالد فرج الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحمد الله وأشكره على أنه يعني من علينا برجوعنا إلى المملكة العربية السعودية، وأيضا أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ونائبه الأمير سلطان على الجهود المبذولة من جهة قضية الوالد، وأيضا أود أن أشكر الشعب السعودي الذي وقف معنا يعني قلبا بقالب في قضية الوالد وتابعها متابعة دقيقة، وأيضا أود أن أشكر قناتكم الفاضلة التي أبرزت قضية الوالد وجعلتها يعني معروفة عند الناس وأظهرت الحق.
الآن الأمور تسير إلى إيش؟ يعني إلى الإفراج، إلى التعقيد، إلى
هناك مسارين الآن يعني يشتغلون عليها اللي هم سفارة خادم الحرمين الشريفين في أمريكا. المسار الأول مسار سياسي، والمسار الآخر مسار قانوني. فمن جهة المسار السياسي فهم يعني الآن يشتغلون على طريقة حل القضية سياسيا، وأما من طريق القانون فقبل فترة رفض استئناف الأول للوالد، وطالبت حكومة خادم الحرمين الشريفين بإعادة أو محاولة استئناف الوالد مرة أخرى. يعني قد يستغرق هذا إلى يعني سنة ونص.
طيب دعنا ندخل في موضوع الحلقة التركي. يعني مع هذه الضغوط التي يعيشها الإنسان، الضغوط العائلية، الضغوط النفسية، التفكير الدائم، يعني هل باستطاعة الإنسان أن يكون ناجحا أو يحضر برامج من برامج النجاح في مثل هذه الظروف؟
والله أنا أرى أن الظروف والضغوط اللي يعني مررت بها كونتني وجعلتني أكثر واعيا للحياة، و يعني كونت لي هدف أريد أن أصل إليه، وإن شاء الله يعني أنه يعني
جميل جميل. يعني كأنك تشير أن مثل هذه الظروف الإنسان يحاول أن يكون نفسه ويكون ناجحا حتى يتجاوزها.
صحيح.
جميل. إن كان لكم تعليق دكتور حول
والله أولا كما دعوت يعني أسأل الله عز وجل أن يفرج عن والدي إن شاء الله ويعود إلى هذه البلاد وتطوى تلك الصفحة الكئيبة حقيقة في الأمر. وكما قال الأخ الكريم أنه هلا في شيء مصطلح حضاري أنا استخدمته في كتبي
استخدام خاص يعني
اسمه خيانة الرخاء. خيانة الرخاء لما أنت تعيش بدون ضغوط بدون مشكلات لا تظن أن هذا خير كله، هذا قد يكون فيه خير وقد لا يكون. والعالم عبر تاريخه الطويل كان يتقدم عبر الأزمات أكثر من تقدمه أيام الرخاء. فالضغوط يعني تخلصنا من الكسل، تخلصنا من التراخي، تخلصنا من التحلل الذاتي، تستنفر قوانا الروحية والعقلية. فكثير من الناس أبدعوا وأنجزوا وهم في ظروف قاسية وفي ظروف صعبة، وكثير من الناس أدى الرخاء الذي هم فيه إلى ترهل كبير فصاروا حتى أقل من أناس عاديين. فأنا مع الأخ الكريم أن الضغوط ربما تعرفنا على أفضل ما لدينا وتكتشف نقاط القوة التي لدينا من خلال الضغوط التي تمارسها
حقيقة. يعني تركي يعني من أول الدعوة لهذا البرنامج وعرف أن هذا البرنامج يعنى بالنجاح حرص أن يكون حاضرا، وإن كنا حريصنا أيضا أن نسلط الضوء على ظاهرة الوالد. معنا بعض الاتصالات. الأخت معالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي لضيفكم الكريم الدكتور عبد الكريم.
نعم.
هل النجاح مرتبط بالذكاء، بمعنى أن يكون ناجح يتمتع بذكاء، أما أنه يستطيع أن يصل للنجاح أي شخص عادي، بمعنى أن يكون مخفض قادر على النجاح؟
نعم.
شكرا لكم.
شكرا أيضا. الأخت حنان. حنان تفضلي.
ألو.
تفضلي يا حنان. تفضلي أختي، أنت على الهواء الآن.
ألا
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
ألا أختار لنا الأحمر.
طيب يا أخت حنان، أنت على الهواء الآن، وإذا كان لديك سؤال تفضلي. طيب الأخ أبو عزام. السلام عليكم.
عليكم السلام
الله. تفضل يا أبو عزام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
ورحمة الله.
أشكركم على هذا البرنامج الرائع.
شكرا لك.
وعندي سؤال بس، يعني ودي أعرف أنه من عوامل النجاح اللي هي حاجات المحفزة أو شيء زي كده.
أيوة. ماذا تقصد بالحاجات المحفزة؟
اللي هو يعني من مدير مؤسسة.
أيوة.
اللي هو العامل الناجح أن يعطى يعني مواد محفزة أو شيء زي كذا.
جميل. سؤال آخر أبو عزام. شكرا لك. الأخت حنان معنا ولا انقطع الخط؟ شكرا للجميع. دكتور، يعني الأخت معالي سألت، وإن كان سؤالها يعني أجبنا عليه نوعا ما، لك تقول هي هل النجاح مرتبط بالذكاء، وهل المخفق يستطيع أن يعوض فيكون ناجحا؟
أكيد. نحن قلنا أنه النجاح مدين بشكل أساسي للجهد، لكن مرتبط بالذكاء؟ طبعا مرتبط بالذكاء. يعني نحن نريد أن نقول أنه الإنسان لما نقول فلان غير ذكي، يعني لا نقصد أنه أبله، نقصد أنه إنسان عادي. إنسان عادي، فلما جهد يبذل من فلان الذكي وجهد يبذل من فلان العادي،
نعم.
الجهد واحد، لكن هنا في موهبة هنا ليست في موهبة. هل النتائج تكون واحدة؟ طبعا لا، تكون النتائج مختلفة. فهو له ارتباط جزئي بالذكاء، والإنسان المخفق يستطيع أن يعوض وأن يعيد التجربة. وهنا في هذا السياق أود أنا، نحن في بلادنا في أعرافنا، إذا واحد حاول وأخفق كأنه ارتكب جريمة، ولذلك الناس يقول له نصحناك ألا تفعل كذا، قلنا لك أنت تستحق ما حصل لك، على حين أنه مستحيل أنت أن تعمل عملا جيدا بدون أن تجرب. وكثير من الشعراء العظماء ربما كتب ديوانا كاملا ومزقه وبدأ من جديد. وأنا شخصيا وغيري من الكتاب، أحيانا واحد يكتب صفحات ثم لا يرضى عنها فيمزقها ويبدأ من جديد يحاول. فالمفروض نحن نشجع المحاولة. واحد أخفق، الإخفاق ليس نهاية العالم. الإخفاق هو جهد لم يؤتي ثمرة نرجوها، لكن الطريق مفتوح، المجال مفتوح، الإمكانات موجودة، وباستمرار علينا أن نحاول ونحاول ونحاول ونشجع المحاولة. حتى لو حاول الإنسان وأخفق ليس هناك مشكلة، وربما يحاول مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة إلى أن يكرمه الله عز وجل بتحقيق ما يصبو إليه.
أبو عزام يسأل يقول هل التحفيز يعني يساعد على النجاح؟
قطعا، ونحن من واجبنا أن نحفز ومن واجبنا أن نشجع. يعني المدرس في المدرسة عليه أن يحفز الطلاب على التفوق وأن يشجعهم ويكافئهم. الـ 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 الأب في الأسرة، رب المصنع، رب العمل، عليه أيضا أن يحفز. وأنا أقول أنه التشجيع هو فضيلة اجتماعية بشكل عام، فضيلة اجتماعية بمعنى بمجرد أن ترى بادرة خيرة سواء كنت تعرف الشخص أو لا تعرفه، شجعه، حفزه، اجعله يعطي أكثر. يعني كلما رأينا شيئا خيرا، شيئا إيجابيا، نثني عليه وندعمه ولا نتجاهله، لأن بعض الناس يرى التفوق، يرى النجاح ويتجاهله. فالتجاهل ليس من أخلاق النبلاء. النبلاء إذا رأوا شيئا إيجابيا لا يتجاهلون، يشجعون ويشكرون صاحبه ويحفزون. فالتحفيز أنا في نظري، وكثير كثير من العلماء العظماء ومن القادة الكبار كان لكلمات صغيرة قيلت لهم وهم صغار كان يذكرون في هذا السياق أن هند بنت أبي هند زوج بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنه وعنها، كان معها ابنها معاوية رحمه الله، كان معها وهو ابن 6 أو 7 سنوات. فمرت في الطريق، طبعا هذا في الجاهلية، مرت في الطريق وإذا بامرأة تسلم عليها ونظرت إلى وجه معاوية فرأت عليه مخايل النجابة، فقالت لها إن ابنك هذا سيسود قومه، يعني سيصبح سيدا في قومه. فماذا قالت لها هند؟ قالت لها عدمته إن كان لن يسود إلا قومه. عجيب. إذا كان سيصبح سيدا على قريش فقط
ما في فائدة،
فإذا مات أحسن. ومعاوية رحمه الله حكم 40 سنة، 20 سنة واليا للخلفاء وعشرين سنة خليفة أميرا للمؤمنين، 40 سنة. ووالدته وهو ابن 6 سنوات قالت إن كان سيسود قومه فحسب، فعدمته، تدعو أن يموت إذا كانت نتيجته أنه هو يصير سيد قريش، إذا مات أحسن تدعو عليه.
نعم نعم.
فقضية التحفيز قضية، والتشجيع وشكر المحسنين أنا بعدها قضية اجتماعية مهمة علينا جميعا أن ننتبه إليها على مستوى الأسرة، مستوى المدرسة، الشارع، العمل، في كل مكان. إذا رأينا بارقة أمل، إذا رأينا شيئا جيدا نقدم الدعم ونشجع، ولو بالكلام يا أخي، ولو بالكلام، ولو بالاهتمام، ولو بالالتفات. نعم. المهم ألا نتجاهل، لأن التجاهل هو يعني أحيانا ينطوي على ما يشبه الجريمة.
جميل. أيضا الشباب معنا لهم رغبة في التساؤل في نهاية هذا الوقت، من بقي لنا تقريبا 3 دقائق، نحاول أن نجيب على تساؤلاتكم. سؤالك شيخ.
في عندي تساؤل دكتور، هل النجاح يقتضي السعادة؟ يعني هل يكون إنسان ناجح يكون سعيد؟ النقطة الثانية، كثيرا ما نسمع يعني دورات النجاح وحطم قيودك وأطلق العملاق، فهل نحن يعني نحتاج، الأمة تحتاج في هذا الوقت يعني أن يكون في تحرك لنصل للنجاح؟
جميل. نعم. إن سمحت لي دكتور ناخذ السؤال الثاني. طبعا. من زميلنا الآخر حتى.
أنا بس حبيت أسأل الدكتور عبد الكريم، يذكر لنا تجربة من تجاربه في النجاح اللي أنت تكلمت قبل قليل عن النجاحات والإخفاقات، ودي أنك تذكرنا عشان نستفيد والمشاهدين الكرام.
عاد نجاحات الدكتور كثيرة.
نعم.
ولا نتحدث في وجهه،
يعني
لعله يختار لنا تجربة يعني مرت به ناجحة. لكن يعني السؤال الأول دكتور، هل النجاح يقتضي السعادة؟
شوف، في عندنا قاعدة تقول أنت لا تستطيع أن تحصل على كل الخيارات. النجاح له ثمن، يدعوك زملائك لتخرج معهم إلى البر لأنه عندك برنامج وأهداف فتعتذر، تدعى أحيانا إلى عرس فتعتذر، يقول واحد اذهب نذهب عمرة فتعتذر لأنه أنت عندك مثلا عندك برنامج. فأنت وأنت تحقق النجاح تفقد أشياء كثيرة مما يعتبرها الناس سعادة، لكن في مقابل لهذا، هذا المقابل هو لذة الإنجاز. لما واحد عنده 100 مليون وهو يكتسب المزيد من المال، هو مو بحاجة للمال، لكن هو بحاجة إلى الشعور بالإنجاز. فالحقيقة الناجحون يشعرون بسعادة غامرة تختلف عن في بعض تفاصيلها عن 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 ما يشعر به بعض الناس الآخرين من غير الناجحين. فأنا أعتقد أن الناجحين تفوتهم أشياء ولكن يشعرون بالكثير من السعادة وبالكثير من الطمأنينة وبالكثير من الرضا.
جميل.
من الرضا عن الشيء الذي أنجزوه. ولا نستطيع أن نعرف قيمة هذا الشيء إلا إذا نظرنا للمخفقين الويلات التي يتقلب بها المخفقون في الليل والنهار نعرف قيمة النجاح.
جميل. سؤال آخر وأيضا نختم به، التجربة نجعلها إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة إن سمحنا.
أشكرك أنك أعطيتني فرصة أفكر.
طيب السؤال الأخير دكتور، دورات النجاح أطلق العملاق، الدورات المتعددة بالأسماء المختلفة، يعني هل لها يعني هل لها علاقة بالتطور الذاتي بالنجاح؟ هل تعين على ذلك؟
لا شك، لكن أنا بدي أنبه لشيء معين، لأنه نحن ما نضخم الأمور. ترى المبادئ اللي بيقوم عليها النجاح والمبادئ اللي بتقوم عليها التربية الفاضلة،
نعم،
والنجاح اللي بتقوم عليها التجارة الناجحة والصناعة الناجحة ليست كثيرة كما نتوهم. يعني ما لازم نحن نقرأ 30 كتاب في النجاح حتى ننجح.
جميل.
وكتب النجاح يشبه بعضها بعضا كشبه الماء بالماء.
جميل.
لو قرأت كتابين أو ثلاثة هذا يعد كافيا، ولو حضرت دورة أو دورتين هذا يعد كافيا، لكن لمآرب تجارية الناس يضخمون الأمور، قل لك أنت تحتاج إلى 30 دورة حتى تنجح، هذا مو صحيح، ليس صحيح.
إذن نختم بأن هذا ليس صحيح، وأن الإنسان كما ذكرنا يحتاج إلى عرق جبين حتى يصل إلى النجاح. البروفيسور عبد الكريم محمد بكار، شكرا جزيلا لك على هذا الطرح.
كلامك الله.
وأيضا شكرا للزملاء الذين حضروا، شكر خاص لأحمد الذي يعني
أخذه النوم
ولم يستطع أن يكمل معنا، عرفنا أن موعد نومه الساعة 9، فشكرا لهذا الجهاد الكبير لك أحمد. شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة. أي تساؤلات أو أطروحات أو مداخلات حول موضوع النجاح نستقبله على إيميل البرنامج معالي@المجدتيفي.com. نلتقي بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمت ترقى القمة، كن باطلا داهمة، اصبر على المصاعب، تحقق المطالب، إذا أردت الشهد فابذل لذاك الجهد، سابق إلى المعالي في الخير لا تبالي،
واطلب دوامان القمم، واقتد بأصحاب الهمم، واطلب دوامان القمم، واقتد بأصحاب